الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن. يعني أريد أن أستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل في ذلك تفسير القرآن، تعليم تفسير القرآن أو تعليم تجويد القرآن؟
الجواب كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، كل العبادات منها ما جاء النص العام يدخل في النص العام كل عبادة، وكل ما كان دينا كمثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسير. فقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قالوا العمل الصالح هو الموافق للسنة، أي فما كان مخالفا للسنة فهو ليس عملا صالحا. وهذا قد جاء فيه أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله، فلا حاجة لكثارة الكلام لذكرها. فقوله تعالى أن يعمل عملا صالحا أي موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى. والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة هي أيضا كثيرة ومشهورة. فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون على وجه السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه نصوص عامة تشمل كل عبادة، أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة. من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه أي يطلبون أجره العاجل، ولا يتأجلونه أي لا يطلبون الأجر الآجل في الآخرة. فلهذا كله لا يجوز لمسلم أن يبتغي من وراء عبادة يقوم بها أجرا إلا من الله تبارك وتعالى. على هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط وبصورة خاصة على حاله التي وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفا قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. المسألة عام وأوسع من ذلك بكثير، فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجرا، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرا، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرا، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجرا، وبين من يؤم ويؤذن ويخدم المسجد. كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء ذلك أجرا إلا من عند الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذه الحقيقة، وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول لا خلاف فيها، كدت أن أقول لا خلاف فيها ثم لم أقل، لأنني تذكرت خلافا في جزئية واحدة ألا وهي القرآن الكريم. فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية. أما أنها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة دراية أي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبخاصة من القرآن الكريم. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث صحيح البخاري كما ذكرنا. وإنما قلنا أنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بقبيلة من القبائل العربية فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفا فأبوا، فنزلوا بعيدا عنهم، فقدر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقربا فلدغت أميرا جماعة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، وقال: انظروا لعلهم عندهم شيء لأنهم من أهل الحضر. فجاء الرسول من قبل ذلك الأمير عرض عليه أن يعاليه، ولكن اشترط عليه رؤوسا من الغنم، أنا نسيت الآن، إما 10 وإما 100، وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك. فما كان منه إلا أن وقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالمصاخ مكان اللدغ، فكأنما نشط من عقال، هكذا يقول في الحديث. فأخذ الجعل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتاطا لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فاختلف العلماء هنا، فالجمهور أخذ بالحديث مفسرا بالسبق، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبق، وهذا هو السبب في الخلاف. وينبغي أن يكون معلوما لدى كل طالب للعلم أن من الضروري جدا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضا أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث. فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية، والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة. كذلك نقتبس من هذا فنقول أيضا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة أيضا لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا بربط الرواية مع سببها. فحينما فصل الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عن سبب وروده أعطى الإباحة العامة، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فسواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا، فالحديث عام، ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وبخاصة منهم علماء الحنفية حينما فسروا هذا الحديث: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الرقية. فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذا لها منهم من سبب ورود الحديث. وهذا الأخذ لابد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفا من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية، أنه إذا جاء نص سواء كان قرآنا أو كان سنة فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورا إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه. هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعا، وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما أن لا يرد الحديث مطلقا إلى بعضهم، أو أن يرد إليه مطلقا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن في هذا الحديث بالذات.
ولعله يحسن ان نضرب مثلا اخر لان له علاقة بكثير مما يثار اليوم ويجري النقاش حوله ويستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث. فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون يفسرون هذا الحديث تفسيرا على خلاف ما يدل عليه سبب وروده، فيقولون معنى الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. وعلى ذلك يضطرون أن يخصصوا عموم قوله عليه السلام بالحديث السابق ذكره: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو أوضح في الدلالة على عموم وشمول الذم لكل بدعة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحينما وقعوا في تأويل الحديث السابق من سن سنة حسنة بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اضطروا توفيقا بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث، ولا أقول بين ذاك الحديث وهذا الحديث لأنه في الحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهما، وإنما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، وبين الفهم الخاص لمن سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فقالوا: إذن قوله كل بدعة ضلالة من العام المخصوص، وحينئذ يكون معنى الحديث ليس كل بدعة ضلالة. فما هو معنى الحديث إذن الذي تأولوه بالبدعة؟ الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهما لا يتنافى مع العموم المذكور كل بدعة ضلالة، من نفس المد أولا، ثم نبتغي دعما لهذا الفهم من سبب وروده ثانيا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث: من سن في الإسلام سنة، وصفها في الطرف الأول من الحديث بحسنة، وفي الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لشهرته بقوله سنة سيئة. فإذا هذا الحديث يدلنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام سنة سيئة. هنا يأتي السؤال: ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ أهو العقل والرأي المحض أم هو الشرع؟ ما أظن أن قائلا يقول هو العقل والرأي، وإلا ألحق نفسه، ولا أقول نلحقه بالمعتزلة، ألحق نفسه بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم وأشاعوا فتنتهم بقولهم أن العقل هو الحكم، فما استحسنه العقل فهو الحسن، وما استقبحه العقل فهو القبيح، أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على النقيض من ذلك، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي شرعا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي شرعا، فالشرع هو الحكم في أن نعرف أن هذه سنة حسنة وهذه سنة سيئة. إذا كان الأمر كذلك حينئذ لم يبقى مجال للقول، لأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة بدعة حسنة، فنقول هذه بدعة لكنها حسنة. ما يدريك أنها حسنة إن جئت بالدليل الشرعي، فالرأس العين والتحسين ليس منك وإنما من الشرع. كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة، الشرع هو الذي حكم بأنها سيئة وليس هو الرأي. فهذا الحديث إذا من نفس كلمة حسنة وسيئة نأخذ أنه لا يجوز تفسير الحديث بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة التي مرجعها الرأي والعقل. ثم يندعم هذا الفهم الصحيح لهذا المثل الصحيح بالعودة إلى سبب ورود الحديث، وهنا الشاهد. الحديث جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين السنة.
من فضلك اقلب الشريط.
الحديث جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين السنة من حديث